نعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحن جميعا مدعوون يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى إلى ضيافة لا تشبهها ضيافة، لا من حيث المستضيف، ولا من حيث الداعي للضيافة، ولا من حيث محتويات المائدة. فالمستضيف هو الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يبقينا أحياء إلى يوم السبت المقبل حتى نفوز بهذه النعمة. فالمستضيف هو الله تبارك وتعالى، للأسماء الحسنى: الكريم، الرحيم، الرحمن، الودود، الحليم، الغفور. هذه هي صفات من يستضيفنا يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى. والداعي إلى الضيافة الذي يوجه بطاقات الدعوة من هو؟ هو أكرم الخلق وسيدهم ورحمة الله للعالمين، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل بعد هذا الشرف شيء؟ وأما المائدة فيحدثنا عن عطائها المبذول للضيوف نفس الداعي في بطاقة الدعوة. فعن علي عليه السلام قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان، قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. ما هو العطاء فيه؟ وماذا تتضمن موائده؟ يقول: أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول. نومكم فيه عبادة أشرنا في بعض الدروس السابقة إلى، وهو مما استفدناه طبعا من السيد الصدر قدس المسجد في خطبة أحد خطب الجمعة. نومكم فيه عبادة، هل فيه تشجيع يعني على النوم في شهر رمضان باعتبار أن النوم فيه عبادة؟ لا طبعا، ليس هذا معناه، وإنما أحد المعاني لذلك أنه أنت باعتبار ستكون همتك عالية جدا للاستزادة من عمل الخير في شهر رمضان، وتحاول أن ما تفوت ولا دقيقة دون أن تستثمرها في طاعة الله، فيمكن راح تحمل نفسك فوق طاقتك. راح نقول لك: لا، بدنك هم إلى حق عليك، أعطيك قصة من الراحة. وإذا تخاف وتقول شلون مو النوم يضيع وقت، يعني نقول لك: لا، هذا النوم نجعل لك يا عبادة، حتى لا تأخذ من حق بدنك ولا تضر بدنك. هذا كأحد المعاني، حتى يكون حتى نفس هذا المعنى. والمعنى الآخر يعني هو نفس النوم عندما يكون هادف، خنسني يعني ينام مو لأجل النوم، لا، ينام لأجل أن يجدد طاقته ونشاطه حتى يستأنف العمل من جديد. إذا نفس النوم فعل العبادة، يعني وقع كجزء من العبادة باعتبار أن يجدد النشاط. ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. بكل شيء كنا نتذكر، ليس جوع يوم، يعني يمكن من ينتفي الكهرباء والبيت يكون ظلمة وما تنزل طريقة، تذكر ظلمة القبر فيها. وهكذا كن في كل شيء أنت يكون لك ذكرى وموعظة، يعني هذا ليس فقط في شهر رمضان، هذا في كل شيء حاول أن يكون لك ذكرى وموعظة. واذكروا بخصوص غنائمين بالسطح مثلا، يعني هذا المشهد ما يغيب عن بالنا، بالسطح بالصيف والكهرباء مقطوع وتنزل لصلاة الصبح أو شيء، فما أشبهه يعني بالدرجات اللي ندافين موتى احنا في السراديب هنا بالنجف، ونجل بالدرجات المظلمة لكي ندفن. فبالضبط ما يفارقني هذا المشهد، يعني من تنزل إلى البيت لكي تتوضأ وتجدد للصلاة والكهرباء مقطوع وماكو ضوء، فيتذكر بوضوح مثل هذه المشاهد دائما حتى تكون مشدود إلى الله تعالى. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. احنا نريد ايضا من نقرأ الفقرات تكون ننتقل الى عدة مستويات يعني من الفهم ومن المعاني. فقرائكم ومساكنكم تصدقون. فالمعنى الواضح هو صدقا متعارف. فاكرين لكم اكثر من ذلك، خصوصا انتم حلزيون في شهر رمضان تتفرغون من الدراسة، فحينئذ تصدقوا على المجتمع بمعارفكم وعلومكم وتوجيهاتكم وارشادكم اللي حصلتم عليه خلال سنة. تكون فرصة مناسبة انتم متفرغين من الدرس فانتقلوا الى عطاء اخر خلال شهر رمضان. والعلم يزكو اموارد، يعني ان تسمية بذل العلم صدقة ونفقة، هذا في كثير الاحاديث موجود. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا ارحامكم واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر اليه ابصاركم وعما لا يحل الاستماع اليه اسماعكم وتحننوا، لا ما يفعله طبعا كثير من الناس بعد الافطار وكأنه الحظر انتهى والمنع انتهى، فلا بأس ان يتابع البرامج الفاسدة والخليعة، هي هم تكون اكثر فسادا وخلاعة في شهر رمضان. فبعد الافطار كأنه خلاص انتهى الصوم، ذيك الساعة الربي قولت ما هي ساعة الجوي بعد، لا هذا ضياع. واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم وتوبوا إليه من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، كلنا مرهونة بأعمالنا التي سلفت، ففكوا هذا الرهن باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس كلنا يقدر على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء، فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر وهو أتق من النار لمن عمل هذا اليسير. طبعا إذا لم يقدر على أكثر منه، إذا يستطيع على أكثر منه ولم تنال البر حتى تنفق ما تحبون، شيء مرات الزيارة اذكر بليلة الجمعة وزع افطار تمر، فأولا هذا النوايا راح يحير بيها هذا المصلي، لا يقدر يرميها في المسجد، لا يقدر خلص تكليته مثلا تكليته لطيفة أنيقة، أو لم تنال البر حتى تنفق مما تحبون، فبل يحير بالنوايا انشمرها بالمسجد، شلون وين حط جيبه، شلون اوزع شكليته شي لطيف او اثوب عليكم، صح لا لا؟ ها احنا نريد له الاخرة وهو يريد الدنيا، هي ما احسن لجيبه، صحيح مو احسن لجيبه لكن احسن لاخرته. قال يا ايها الناس من حسن منكم في هذا الشهر وفي كل شهر، يعني المطلوبة في كل شهر، بس نعلم انه لازم نضاعف الهمة في هذا الشهر، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تجل فيه الأقدام. وما أحوجنا إلى جواز على الصراط في ذلك اليوم، هل الجواز على الصراط؟ هذا جوازك على الصراط. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. هم ردنا هم ردنا بفقرات معاني يعني أوسع، ملكت يمينه هو المعنى الظاهر وهو أنه العبيد والأرقاء يعتقم، لا ما ملكت منك تترب أسرة، ما ملكت منك أفراد عائلتك، أنت مثلا في الموقع الفلاني يا ملكت يمينك الذين تحت رعاية كلكم رائعين وكلكم مسؤول رعيتي، فأنت في أي موقع يكون لك رعاية هم بمثابة ملك يمين لك، مو بالعكس بعض الصيام خصوصا العصر تلقى يكسر الماعين يطلب هذا على هذا، ما لا إليك صومك بطل لعد لا تصوم. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. هاي كلها يعني فوائد عديدة نستنتج منها. واحدة من الفوائد أنه ما هي الأعمال التي نؤديها في شهر رمضان؟ هم نبعد فيه بالمحادث وما تخلص لعبة المحادث مرات الله بعد طلوع الفجر والعياذ بالله. هاي الليالي هاي الشريفة التي أعدت للطاعات والقربات وتقضيها بالمحادث بغض النظر عن ما يرافق اللعبة من أحيانا عزف موسيقى ما يسمى بالمرباع ومن هالمدري شنو القضايا المدري ايش، إضافة لا رهن يصير والرهن حرام، إضافة لا كلمات بذيء أو خشونة وتبادل يعني منافسة ويحصل ما يحصل فيها. بغض النظر عنكم مضيع الوقت، اقضي شهر رمضان بهذه الأعمال جلسة من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة صلاة رحم رعاية يتيم إنفاق أي شيء. ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور ومن أكثر فيه من الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. لذلك على الأقل كن ختمة تقرأ في شهر رمضان حتى شنو، حتى كل آية تنال بركة قراءتها في شهر رمضان. إذا ما خلصت ختمة، إذا بعض القرآن ما قرأته في شهر رمضان، وكل آية في شهر رمضان من تقرأ لها خصوصية معينة، فعلى الأقل كنت خلص ختمة في شهر رمضان حتى معنى أدركت فضيلة كل آية هي خصوصية في شنو تكون قد أدركتها في شهر رمضان، فلا تكون أقل من ختمة قراءتنا في شهر رمضان. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم. أبواب الجنان على بعض التفاسير جنان الطاعات، وفعلا أنت تشعر أن قربك إلى الطاعة واهتمامك بها يكون في هذا الشهر أزيد من غيره من الشهور. إذا غيره من الشهور تقرأ باليوم مثلا صفحة من القرآن، لا بل شهر تبدأ تقرأ 10 صفحات 20 صفحة. إذا بقية السنة ما تصلي النوافل اليومية خصوصا نافلة الظهر والعصر مثلا اللي قد يكون واحد مشغول عنه، يشوف فيها الشهر تصلي نافلة الظهر والعصر وغيرها. حتى أبسط الناس يشوف يتبادلون الإطعام، يتبادلون العيش، أي قرب يشوف يشعر بها، زيارات المعصومين مثلا تزداد. فجنان الطاعات مفتحة في هذا الشهر لأن التوفيق يتضاعف إلها، فلا تسلبوا هذا التوفيق فتغلقون باب الطاعات عليكم. وأبواب النيران مغلقة، نيران المعاصي كما تم هذا الفهم. وفعلا نشوف السال بايع بالسوق، إذا يغش خلال السنة شهر رمضان، لا أوقف، أوقف الميزان بعد ما دق، أوقف أنا صايم. سوحوا السنة كلها أنت مطلوب منك أن لا تبخس بالميزان، ما يكذب، ما يغش، ما يسرق بالميزان، ما يفعل كذا، شنو لأنه صائم. شوف إذن أبواب نيران المعاصي مغلقة في هذا الشهر، معناه تعطى الدعم وعصمة إضافية لاجتناب المعاصي في هذا الشهر. وأبواب النيران مغلقة فسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم. هو لا يفتحها طبعا، الله سبحانه كله خير ما يفتح، لكن يطلب التوفيق منكم، هالتوفيق اللي الله تعالى أعطاكم إياه ما تريده والعياذ بالله. والشياطين مغلولة فسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. وهذه الخطبة عندما نتلوها كلها، عندما نتلوها كلما يحل علينا شهر رمضان، فلأجل أن نتعرف على هذا الشهر الكريم المعطاء من خلال هذا الخطبة نتعرف على الشهر. ويشاركها في هذا التعريف بهذا الشهر العظيم دعاء آخر، عندما نريد أن نتعرف على شهر رمضان نتعرف بعد من هذه الخطبة بعد، ومن خلال دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع الشهر، ومما جاء فيه من هذا الدعاء ودعاء طويل: السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب. لكن تشعر أن قلبك يكون أرق في هذا الشهر الكريم وتكون أقرب إلى الله تعالى، وربما دمعتك أيضا تكون أسرع في هذا الشهر. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان. هذا هو شهر رمضان وهذه هي مكارمه. وصاحب سهل سبل الإحسان. السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رأى حرمتك بك. السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين. السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام، السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات، السلام عليك إلى آخر الدعاء. وجعل شهر رمضان بما فيه من تشريعات ووراءه من بما فيه من تشريعات وراءه حكم ومصالح وملاكات كما يعبرون. وهذه إذا أردنا أن نصنف الحكم والمصالح في شهر رمضان نستطيع أن نصل إلى مصالح معنوية ومصالح اجتماعية ومصالح أخلاقية ومصالح أسمى فوائد أو ثمرات وصحية واقتصادية كثيرة. لو أردنا أن نتطرق بالتفصيل تجد فيه فوائد كثيرة شهر رمضان لا مجال لبسط الكلام فيها، ولكن أتحدث باختصار عن الجهة الأولى فقط وهي الفوائد الروحية إذا صح التعبير أو المعنوية. وكمعنى ربما هو ليس جديدا عليكم، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وجعل فيه نوازع الخير والشر ليبتليه ويختبره ليبلوكم أيكم أحسن عمله، ليدخل الجنة من يدخلها وهو لها أهل ويدخل النار من يدخلها وهو لها أهل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة، وجميع ذلك لمصلحته وسعادته وحسن تدبير أمره. فالعقل يدعو إلى الخير وعبادة الرحمن كما في الحديث العقل ما عبد به الرحمن، بل والنفس التي هي مجموع الغرائز والشهوات تدعو إلى اتباع هذه الشهوات حتى من الحرام، ما عندها مانع النفس تريد تلي الشهوات، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والإنسان يتصارع فيه حسب كلام أهل الأخلاق جند العقل وجند النفس، جند العقل يدعو إلى الرحمة وجند النفس يدعونا إلى الشيطان. والإنسان ضعيف جهول عجول ظلوم كفار كنود في خسر مغرور، وهكذا الأوصاف ينطيها القرآن الكريم، هذا هو الإنسان، إلى غيرها من الأوصاف التي جامعها ماذا؟ أنها كلها مردية وتهوي في جهنم. لكن الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان للنار بل خلقه للجنة، أي أن الأصل في هدفه ونتيجته أن يدخل الجنة، لذا لم يسأل أهل الجنة لما دخلتم الجنة لأن فعلهم على القاعدة، ولكن سأل الله تبارك وتعالى أهل النار قال لهم ما سلككم في سقر، لأن عملهم كان على خلاف القاعدة، أنتم خلقتم للجنة. فلرحمته وعلمه تبارك وتعالى أن تقييم عمل الإنسان الحسنة بحسنة والسيئة بالسيئة بسيئة المستفاد من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا المقياس كأنه لا ينجو معه أحد. لذا ورد في الدعاء أن الله تعالى لا عملنا بعدله هلكنا، فنسأل أن يعاملنا بفضله. فلذلك جاء بمقياس جديد وهو أن جعل الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، بل في الحديث أن العبد إذا هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له، وإن فعلها كتبت بعشرة، وإن هم بسيئة لم تكتب عليه، وإن فعلها أمهل لعله يستغفر، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يمهل فد مدة معينة حتى يتوب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فإذا لم يستغفر حتى بعد أن أمهل كتبت عليه بواحدة، أيضا هذا الميزان بعد الإنسان ما ينجح به، فجعلت الحسنة بسبعة مئة ضعف وبعد، والله يضاعف لمن يشاء. والآية الشريفة واضحة في أذهانكم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولا تخص فقط نفقة الأموال، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. أما السيئات فقد جعل لها باب التوبة والاستغفار مفتوحا، فإذا دخله صادقا مخلصا عازما على عدم العود مع الله سيئاته وأنسى جميع الشهود عليه، قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بعد أكثر من ذلك وجعل اجتناب الذنوب الكبيرة كفارة للسيئات الأقل منها، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تناهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لذلك عندما سئل بعضهم أية آية أرجى في كتاب الله أكثرها تزرعنا رجاء وتملأنا أملا بعد أن أثقل ظهورنا السيئات، كل واحد قال آية إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله، فكان الجواب هائلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تخبرون احنا تجتنبون كبائر ما تنهون عنه، هذا ليس صعبا عليكم. هل يكون الجزاء نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجعل فعل الحسنات كفارة للسيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات. ولعلها انا بعيد العهد بالرواية، لعل ارجى آية هي هاي ان الحسنات. هذه فكرة اجمالية عن التجارة المربحة مع الله تعالى التي تستحق ان يجد الانسان ويجتهد ويكتح حتى يفوز باكبر ربح منها. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ولم يقف الامر عند هذا الحد، ما زالت الموازنة كأنه لا يكتفي بالنجاة، فجعل الله تعالى أزمنة شريفة وأمكنة شريفة يضاعف فيها الحسنات أضعافا غير تلك الأضعاف التي ذكرت. ومن تلك الأزمنة شهر رمضان. أفبعد كل هذا تجد عاقلا يفرط بهذا الشهر الكريم المعطاء ولا يستغل ساعاته بهذه التجارة المربحة؟ عجيب. فالتجار الدنيوي فلا تقول له إذا تدفع مليون تربح 5 ملايين، وإذا تدفع مليونين تحصل 10 ملايين، وهو عند المليونين. تقول يعني يعطي مليون ويربح 5، ويعطي 2 ويأخذ 10. ما تعاقل يقول أعطي 1 وأكتفي بالخمسة، أعطي 2 ما دام 2 موجودة. فهكذا أنت في تجارة، تعال أخذ استزيد رأس مالك فيها عمرك، ساعاتك وساعات عمرك وأيامك. أفبعد كل هذا تجد عاقلا يفرط بهذا الشهر الكريم المعطاء ويقضي بالمحابس ويقضي بالماجينة ودق دنبق والله شنو ماجينة، لا يقضي على التلفزيون ومدري شو يباوع ما يباوع به. وماذا سيكون شعوره هذا الذي لا يستغل الشهر والوقت يمر عليه حتى إذا بلغ النهاية؟ المفروض يقول عند الصباح يحمد القوم السرى بالليل بين المسافرين واحد قضاها نايم، نعم الصبح إن شاء الله نطلع. هذا المسافر اللي عنده هم يقول لك الليلة طويلة أنا قبل النوم، لا من يعمل الوقت. فعند الصباح هذا الذي قضى الليل سرى يعني قضى الليل ساريا تلقى وصل منطقة معينة ذات القضانون الآن وقت الشمس وين متخلف عنه حتى إذا بلغ النهاية ووجد ما ضيع من عمره من دون ثمرة. أي حسرة وأي ندامة وهو يرى الفائزين الذين لم يستسلموا للغفلة والضياع والعبث واللهو، بل جدوا واجتهدوا وكان يمكنه هذا الذي قضى شهر رمضان بالغفلة، كان يمكنه أن يكون مثله مثل هؤلاء الفائزين في درجتهم لو لم يضيع وقته. فيبدأ يلوم نفسه ويشرح أسباب خسرانه معترفا. ماذا يقول؟ وكنا نخوض مع الخائضين، هؤلاء الخائضون الذين ضيعوا وقت. ولا ينفعه طبعا الندم حينئذ، هذه الحقائق واضحة ومن احتاج إلى أن نودع بها يوم القيامة بالعيضة. هكذا الأمور وهي حياة واحدة لا تتكرر. حتى يمكن لذلك بعض الكلمات الحكمية يقول أنه العاقل ينبغي أن تكون حياته من قسمين، قسم يعني جزء يكتشف فيه التجارب وجزء يطبق فيه هذه التجارب، يعني حياة واحدة عندك مو حياتين. حتى الحياة الأولى تستثمرها في التجارب والأخرى تستغلها في تطبيق تلك التجارب. يصير أنه يعني سنقول لا نتخوف قارعة حتى تحل بنا، وتتعرف هاي قارعة انت ليش ما تحذر إلها وتستعدلها إلا تابع بها، يعني يا الله تستعدلها. لا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. ليش؟ تخيل يا عزيزي وأنت تشيع جنازة أنك أنت المحمول فيها، ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. شنو الفرق أنا وهذا؟ شنو أكو أحد معين للأعمار يعني؟ لا ما ممكن. فأنت تشيع جنازة تخيل أنك أنت المحمول فيها، شنو المانع؟ أو تسمع بوفاة أحد فتصور أنت هو، فإن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. وتصور أيضا أن الله تعالى أعاد عليك الروح وأحال الموت إلى ذلك الغير. افترض مو أنت يوم القيامة تقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، افترض أنت اللي ملك الموت كن يأخذ روحك وقلت رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا وأرجعك الآن، وأنت الحمد لله الآن بعدك بالدنيا وتسير في هذه الجنازة. افترض استجاب لك الدعاء، شو المانع يعني أن تكون أنت بدل هذا بالجنازة؟ ها عندما تقول استجاب دعاءك رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وها هو ربك الكريم قد أعادك إلى الدنيا، أعادك شنو بمعنى أبقاك فيها ومنحك هذه الفرصة الإضافية. لذلك الإنسان على وجل لعله لا يدرك يعني رغم أيام قليلة، بس لعل الله سبحانه وتعالى ما أدري قضاؤه ماذا يتضمن، هل يبقيني إلى يوم السبت المقبل وأفوز بهذه الفرصة أو ما أفوز، فكيف إذن يبقيك لهذه الفرصة ولا تستثمرها؟ أن تكون على وجل وعلى خوف أن ماذا يعني أبقى في هذه الدنيا على يوم السبت المقبل ويمنحني الله سبحانه وتعالى فرصة من جديد في شهر رمضان أو لا يمنحني، ما يجب يبقيني إلها وأضيعها في هذه التافهة. يعني وأبقاك الله وأرجعك الدنيا، فهل الجواب أن يعود الإنسان إلى نفسه إلى نفس حياته السابقة بما تتضمنه من معاصي وغفلة وتمرد وإعراض وخوض في الأمور التافهة والإلهاء عن الوصول إلى الهدف العظيم؟ وقد سأل أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية خطبة التي ذكرناها والدرس، فقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال الورع عن محارم الله وتجنب كل ما يوجب سخط الله على العبد إلى آخر ما ذكرناه، لأنه ما نقدر كل ما أشرنا إليه نستمر فيه. وفي حديثي في العام الماضي في آخر يوم قبل تعطيل شهر رمضان تحدثت فيه عن ما ينبغي لطالب الحوزة الشريفة أن يفعله في هذا التعطيل، والحديث اللي عن ما هي مسؤولياتنا في شهر رمضان اللي كان موجه لطلبة الحوزة يمكن أن يشمل بدرجات متفاوتة كل مؤمن واع مخلص وليس فقط طلاب الحوزة الشريف. ومما قلت فيه طبعا ملخصا، لأن احنا ذكرنا العام الماضي بس نعيد بعض النقاط ملخصا، ما هي مسؤوليتنا كحوزة علمية في شهر رمضان؟ إن الذكرى تنفع المؤمنين، والكلام ليس فقط موجها لكن كما تعلم يوجد كاسية ينتفع به غيركم، وأنا أعلم أن كثير من هذه الكلمات كالمثل وأكرر دائما كناقل التمر إلى هجر، كلكم فضلاء وكلكم خطباء وكلكم تعلمون هذه المعاني ومنكم أنا أستفيدها، لكن أولا الذكرى تنفع المؤمنين ولكم إن شاء الله تعالى، ثم الكاشف أيضا يسمعه ويستفيد منه غيركم. فقلنا في الشهر في نفس المناسبة العام الماضي أيضا في آخر قبل التعطيل، بما نقول تعطيل رمضان تعطيل له معنيان، المعنى الأول تعطيل مخلص، يعني نخلد إلى الراحة والنوم لأن تعبنا فهيا إلى النوم، يعني تعبنا سنة كلها ندرس، لا طبعا هذا لا يناسب المؤمن الذي يعيش كل لحظات عمره لهدف معين، ما يناسب الفراغ، وإذا يخلد إلى الراحة وإلى النوم فلأجل أن يجدد نشاطه، لا يطلب النوم لأجل النوم. حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتعبوا، يقول أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. شون حديثة ولا حديث والله كن هذا إذا يتكي واحد المكان الفوق راسه حتى يعلق لوحات، كن كل من الأحاديث يعلقنا ولا حديث اللي ما تخليه اتفاد لوحة فوق راسك حتى دائما تنظر إليه. أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. فإذا نقول تعطيل لا يعني التعطيل أن نخلد إلى الراحة والكسل، ما عند المؤمن إنك كادح، الآن قرأناها إنك كادح والكدح، ما معنى الكدح؟ العناء والشقاء والتعب، هكذا معنى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهذا ليس هذا معنى التعطيل، وإنما عندما نقول تعطيل شهر رمضان نقصد أن التعطيل عن الدروس الحوزوية هاي، باعتبار أن أمامك مسؤوليات عديدة والسنة كلها أنت قضيتها في هالمسؤولية المعينة وهي الدراسة والتدريس، في شهر رمضان تعطل من هذه المسؤولية لتلتفت إلى مسؤوليات أخرى أولها ولا أقول أهمها من الأهمية هي متروكة لتقديركم، أولها طبعا نشر أحكام الله سبحانه وتوجيه المجتمع وإرشاده وتوعيته بالموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال منبر الحسيني كل واحد بحسبه، أو إلقاء المحاضرات أو عقد الندوات أو إجراء الحوارات مسابقات مثل ما سوى مسابقة فيها كذا سؤال منوعة تاريخية عقائدية دينية عن فقرية حتى ذهنية تنمي الذهن تحرك الناس تدفعهم، خصوصا المسابقات إذا تكون في المساجد أولا راح نشد الناس إلى المسجد ولا نشوف المسابقة اليوم شنو ونشوف هل أجوبتنا صحيحة ولا ومن الفائز وشنو الهدية، راح نشد الناس إلى المسجد، بالمقابل راح يدفعهم إلى القراءة والاطلاع، من تسألهم أسئلة طبعا راح يندفع إلى القراءة والاطلاع حتى يجاوب الأسئلة، فهكذا تقربهم إلى الطاعة، فد أسلوب من أساليب هاي كلها، وهذا هذا الهدف الأول مكتوب واجب الجميع. والحوزة تكون مقصرة لو وجدت نقطة واحدة في أقصى البلاد لم تبعث إليها من يهدي أهلها ويرشدهم إلى سواء السبيل. ذكرنا في مناسبة سابقة في بعض الكلمات أنه من تقرأ سجل الحوزة بالرواتب وغيرها يقرأ حدود 3000 طالب علم، لكن عندما سوف الاستقراء لحال المجتمع لا تحس أن 3000 حوزوي منتشر في هذا المجتمع أبدا ولا ربع هذا العدد أبدا. إذن وين هذا الرقم الذي يقرأ في الحوزة 3000؟ إذن نحن نقصره أبدا. يجيك أي محافظة الفلانية يقول لك ما عندنا أحد إلا المرجع، يجيك المحافظة الفلانية يقول لك ما عندنا أحد إلا المرجع، عجيك 3000 اسم يقرأ سجل الرواتب سوين هؤلاء. وقد أكد القرآن الكريم كثيرا على هذا الدور، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. من هي هذه الأمة؟ أنتم الحوزة العلمية وشن جيتكم من النجف حتى تكونون هذه الأمة؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في آية أخرى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وأنتم الناصرون هنيئا لكم. كل ما أستمع إلى هذه الآية أشعر بالسرور أن أولا أن الله تعالى على وفقني أن أكون من مصادق هذه الآية ومن الذين نفروا إلى الحوزة، وبالمقابل أشعر بأعظم المسؤولية. هل أنا بحجم هذه المسؤولية تطرحها الآية أو لا؟ المهم فبقدر فرحك بأنك مصداق لهذه الآية الشريفة لازم يكون شعورك بالمسؤولية حتى تخرج من أفضتها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنطيكم بعض الأحاديث الشريفة. من قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته على ناصب فأضحمه لقنه الله يوم يدلى في قبره. أن يقول هناك تدخل عن السؤال في القبر حتى تسأل ما اسمك تدخل عن اسمك، شلون تعرف بالتلقين؟ بالتلقين المستحب تقول له اعلم يا فلان بن فلان، ليش تقول له؟ لأن يدخل حتى عن اسم هذا الشخص في تلك الأهوال وتلك الشيء تعلم حتى اسمه فيدخل عن كل شيء. فلا تقول هذا سؤال بسيط يعني شنو كما أعرف أقول الله ربي، لا لا مو سؤال بسيط، هذا في تلك الأهوال سؤال صعب اسمك تذهل عنه. لذلك بالتلقين يلقنك حتى اسمك يقول لك اعلم يا فلان ابن فلان. فمن قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته. إذا أخذ من وقتكم كثير ما بتسمحون لولا على كل اللي يريد يعني يخرج هو في حل لأن الدرس ليس درس. من قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته على ناصب فأضحمه لقنه الله يوم يدلى في قبره. أن يقول الله ربي محمد نبيي علي وليي الكعبة قبلتي القرآن لهجتي، فيبشرك عند علم الملكان ويعطيك خير الجزاء. رواية أخرى يقول لراوية حديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. حديث آخر من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع تلك العرفات وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي مناد من عند الله تعالى يا عباد الله هذا عالم من بعض تلاميذ آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ألا فمن أخرجه، هذا النداء يوم القيامة، يقول هذا عالم فلان كان في الدنيا، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان. فيخرج من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له شبهة. هاي إذن المسؤولية الأولى وهي نشر أحكام الشريعة والموعظة والإرشاد والتوجيه ومعالجة بعض القضايا المنحرفة الموجودة بالمجتمع. المسؤولية الثانية الالتفات إلى تنقية القلب وتطهير النفس، فإننا قد أعطينا السنة كلها لغذاء العقل، الكفاية والمكاسب واللمعة وغيرها كله غذاء للعقل وهو على أهميته إلا أنه لا يكفي وحده، بل لا بد من الاهتمام بغذاء القلب. وما هو غذاء القلب؟ من الموعظة والازدياد من المعرفة بالله سبحانه، بالتدبر بالقرآن الكريم والأدعية الشريفة وقراءة كتب الأخلاق والوعظ والتهذيب. فمن وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن: يا بني أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. وذات يوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت. المسؤولية الثالثة، وطبعا هذه المسؤولية الثانية نحن نختصر الوقت ما يسمح، فالمسؤولية الثانية فرصتها جيدة جدا في شهر رمضان وتكون قريب جدا من نتائجها. الثالثة، المسؤولية الثالثة، وكان بعض المراجع ممن له مقام في العرفان يسد مكتبه في هذه الأيام من شهر رمضان ولا أقل في العشر الأواخر، لأن أعظم فرصة لتطهير القلب، يسد مكتبه في هذه الأيام وينطمع عن لقاء الناس. والبعض الآخر تقرأ في قصص هؤلاء الناس تقرأها موجودة، والبعض الآخر كان يغادر أهله في العشر الأواخر ولا يعرف أحد أين يولي وجهه حتى نهاية الشهر. وبين أيدينا نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يطوي فراشه، وكناية عن شنو؟ عن اجتناب النساء طبعا، ويشد مأزره للعبادة. شوف أن غار حراء الذي دخله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكث فيه متفرغا للتأمل والعبادة والمناجات والذكر الدائم مطلوب منا أن ندخله باستمرار. غار حراء على الأقل في آخر عشر أيام من شهر رمضان كل واحد يدخل في غار حراء، مطلوب منا أن ندخله باستمرار ولا أقل من هذه العشرة أيام بالسنة كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، لنجلو قلوبنا ونطهرها من الرين والصدأ المتراكم عليها من الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المسؤولية الثالثة مراجعة الدروس وتدارك ما فات منها وسد الثغرات التي حصلت خلال المسيرة الدراسية. المسؤولية الرابعة الاهتمام بالاتجاه الفكري، الاتجاه الفكري يعني نسميه نحن اتجاه الفكري او ما يسمى بالوعي الاجتماعي، كتب كثيرة فكرية نريد نقول بعض اسمائها، فيها كتاب واحد الذي كررناه الاهتمام به كثيرا وكتاب في ظلال القرآن. هذه الكتب الفكرية خلال السنة تكون مشغولا عنها، ما عندك وقت لمراجعتها، ولما مفسرون عظام خلدوا لنا تراث ضخم هاي ما لازم نغسلها، فشوكت فرصتها تكون في شهر رمضان. المسؤولية الخامسة تحصيل العلوم المكملة للدراسات الحوزوية اللي ما تعطى لنا خلال السنة، سنأخذها في شهر رمضان، كالتاريخ التاريخ، كتفسير القرآن مثلا، بعض العقائد، بعض العلوم العامة. المسؤولية السادسة تبادل الزيارات واللقاءات خصوصا مع الأرحام وتحسين العلاقات مع الذين أترض أكو سوء تفاهم بينهم. المسؤولية السابعة كتابة البحوث والدراسات، أي موضوع يمكن يحتاج إلى معالجة، ومسؤوليتنا جميعا وما أكثر المواضيع التي تحتاج إلى معالجة خلال السنة ما نقدر نتفرغ لشيء من هذا القبيل. فتكون شهر رمضان فالفرصة، وكثير من الكتاب تلقى من آخر شيء بالفرغة من تأليفه أقرأ، ترجع يوم 25 من رمضان 27 أو بعضهم لا يوم 10 من المحرم، فيستغل العطل، إذن عطلة محرم أو عطلة رمضان لأجل التفرغة. بعتبر خلال السنة شغلنا بالدراسة والتدريس ما يكفي، ينفع. إذن هاي المسؤولية الأخرى اللي يمكن أن في شهر رمضان، لكن الذي أريد أن أقول أيضا هنا وهو ما يتعلق بالنقطة الأولى اللي قلنا أنه إرشاد المجتمع وتوجيهه، ففي كتاب، هذا كتاب آخر وهو وصايا ونصائح للخطباء وطلبة الحوزة الشريفة، قلت فيه أنه ما ينبغي أن الخطيب يتكلم عما يحلو له، شاف لفت موضوع أجابه صار بناء يلقي على المنبر أو لا، يجب أن تكون خطاباتنا ومواد محاضراتنا مأخوذة من الواقع وتعالج الواقع حتى لا تكون مجرد ترك فكري. فما هي إذن احتياجاتنا إذا صح التعبير في هذا الوقت حتى نكرس إلى محاور خطبنا وأحاديثنا؟ اثمن محاور اللي ذاكره. الاول ترسيخ العقائد، واكو ضعف اكيد بالعقائد بشكل كبير في المجتمع، ومحاولة الاستدلال عليها بامور اما وجدانية او برهانية مبسطة، لانك تتكلم مع مستوى المجتمع، ورد الشبهات الموجهة ضد الدين او المذهب والتي علقت في اذهان العامة من دون اثارة شبهات واشكالات جديدة تشوش اذهانه. هذا اذا المحور الاول، محور العقائد، ولو على كتاب عقائد الإمامية او اي كتاب اهل الشيعة واصولها شيخ كاشف الغطاء، اي كتاب مبسط ممكن ان اتخذ منهج. المحور الثاني نشر فضائل اهل البيت عليهم السلام، وبيان حقهم ودورهم في حياة المجتمع وما قاموا به من خدمات، ليس فقط نذكر السلام على خطأ من السبع. اليوم مولد مثلا الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن كذا من قضى كذا من قضى، الإمام الحسن فوق هذه المناقب الثقيلة، المناقب الثقيلة ما زيدنا تعريفا بالحسن عليه السلام، الحسن فوق ما تقول وكرامته عند الله أعلى مما تقول. نريد شيئا جديدا تبين لنا من سيرة الحسن مثلا ودور الحسن عليه السلام وما قدم من عطاء للمجتمع. هذا مثلا هكذا نركز عندما نحيي ذكريات أهل البيت عليه السلام. المحور الثالث ما ذكرناه من الاستفادة من القرآن في بعث الهمة لدى المجتمع وتحفيزه إلى طاعة الله سبحانه. ذكرنا في شكل القرآن، يعني هذا كتب قبل شكل القرآن، ثم حررت بعض هذه المطالب بشكل مفصل، وهناك أحد فصول الكتاب ذكرنا كيف نستفيد من تجربة القرآن وطريقة القرآن في هداية المجتمع. شلون استطاع الكتاب الكريم في 23 سنة أن ينقل المجتمع من ذيك الجاهلية اللي أسفل كافلين إلى ذلك اللي تسمى أمة، أصبحت كانت أمة، هي كانت مشتتة على نفسها متمزقة، أصبحت أمة لها كيان لها يجيب لها خصائص. شلون 23 سنة قدر القرآن يفعل ذلك؟ فنستفيد من تجربة القرآن. المحور الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سلبيات كثيرة تعلم في المجتمع تحتاج إلى معالجة، فهل يمكن أن يكون شهر رمضان فرصة لمعالجة هذه السلبيات؟ سأذكر لكم بعض السلبيات التي تجري في شهر رمضان فقط فضلا عن غيرها. أولا المحابس، هذا واضح كم يأخذ من الوقت وكم يأخذ من الأمور كثيرة، وكم يصد عن ذكر الله. الخمر والميسر علل القرآن، ليش حرام؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. مو هكذا يفعل المحابس؟ يصد عن ذكر الله أولا ويلقي بينكم العداوة والبغضاء، تنافسنا ثم يجري في ملاعب كرة القدم، تصل إلى الشتائم وإلى السباب وإلى المعارك. تشوف مو هذا نفس الملاك موجود فيها؟ هاي السلبية الأولى، إضافة إلى ما يرافقها كما قلنا، تارة الموسيقى يرافقها، تارة الرهن يرافقها، تارة كلام فاحش، أحيانا سفر يصير، هاي الفرق بتلعب سافر هذا سفر معصية، هنا هم يصلون إن شاء الله ما يصلون، هذا كل يصلي تمام، لأن هذا سفر معصية، يسافر يلعب من حادي سفر معصية، كل يصلي تمام. وأحيانا بعض المباراة تصير في ليالي شريفة، ليلة الجمعة، ليلة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، ليالي القدر، ولا يتورعون عنها بالأفعال، فيضيفون يعني موبقة إلى موبقة والعياذ بالله. هاي الظاهرة الأولى من الظاهرة السلبية اللي تحتاج إلى معالج. الظاهرة الثانية الماجينة، فالابتلاء في شهر رمضان، فالبندق وهوسه بالشوارع عليا من هذا الماجينة. شو هي الماجينة؟ هذا حرام، هي الأطفال أولياء أمورهم يشريهم وبأيديهم يشتروا لهم طبعا هذه الآلة، إذن أحيانا اللي ما ينطيهم يسمعوا كلام سيء، هيك منك اتياه كذا أبناء المدري شنو ليش ما انطونا، عجيب قوة هي. إذن أحيانا شوف السلبيات، من الشيطان لا يكتفي من يخلي رجل العبد في معصية، ما يكتفي، لا يجر إلى معاصي جديدة. شوف الماجينة ما كم معصية قاعد يجر، إذن أحيانا يدخلون البيوت بدون استئذان، إذن أولا ما يجوز دخول البيوت بدون استئذان، ثانيا ربما النساء مو في حجاب كامل، لا هن الجسم النساء هم شلون هم هم النساء يطلعن بلا حجاب، باعتبار ساعة من ساعات اللهو والكذا والماجينة، فشنو هذا تلبس بوسية المرأة وتطلع على الماجينة؟ لا طبعا تطلع بملابسها البيتية أو تدش عباية متشنها وطالع بكذا. وهكذا شوف ما يكتفي عن الشيطان نعوذ بالله من حرام، وإنما يجرب من حرام إلى حرام. الظاهرة الثالثة الموجودة من الظاهرة السلبية في شهر رمضان قضية هل بعد الإفطار، بعد الإفطار يأخذ راحته الواحد. يشوف هنا بالنجف مع الأسف، بلد أمير المؤمنين عليه السلام، هل مكان الشريف فالجوان وراء الاسترون يقضون وقتهم يتجمعون بالحضرة الشريفة والصحن يتشكعون يزاحمون النساء هم ما يقصر النساء كرجات البيبين خلات ألوان خلات جينة ويتمضح كان والشباب حولهم عزيز. هذا خلال السنة في شارع الصادق هذا المضر في شهر رمضان المبارك العظيم الشريف تنتقل هذه الظاهرة وين إلى الصحن الشريف وكأنه يعني المنع عن ممارسة المعاصي في النهار فقط بالليل بكيفة في كربلاء المقدسة أكو أبناء كربلاء بين حرم الحسين وحرم العباس وشارع العباس والصحنين الشريفين أيضا أنتم كل مدنكم أنتم من أي مدينة تجد المراكز الرئيسية في المدينة أو الشوارع الرئيسية تجد يحصل هذا الشيء. هذا ليش صار يصير في شهر رمضان؟ هم كل ينبه عليها. النقطة الرابعة أيضا قلة التفقه من الظاهر السلبيه قلة التفقه في مسألته تلينا بكثير من الناس يريد يسافر مثلا فهو بعد بالبيت يتريد بالبيت ويطلع ليش لأن أنا أبدأ سافر والصالم يفطر ما يصير تفطر إلا بعد أن تتجاوز حد الترخص وهكذا قد مسائل كثيرة في الصوم فهذا أيضا ضروري من ذلك تعتبر ظاهرة سلبية وهي قلة التفقه لمسائل شهر رمضان. النقطة الخامسة هذا الذي ينتشر ما يسمى بمطعم المفاطية. شنو مطعم المفاطية؟ هذا انتهاك صارخ لحرمة شهر رمضان تقول لي أنه بل أكو معذورين مسافر ما خالص المسافر حجيب له خبزة طماطاية بجيبه يأكلها في جوية منا من الناس يعني أصعب أنه يكره التملي من الطعام للمفطر المعذور افترض التمعذر بس يكره التملي هم يتاكل بالمطعم تلك الكباب والدخان مال الشوي تدري هذا مال شارع زين العابدين هنا لأن مليء بالمطاعم ناس صيام ومنا مع ذاية اتقرق فأنت مطعم المفاطية مما استفدته من كذا سبق وصفت كان له بعض الدروس الأخلاقية فمرة شرح زيارة أمي نغلة ما بها الملاحظة جالكم يا أولى فشرح زيارة أمي الله اللهم اجعل نفسي راضية بقضائك مطمئنة بقدرك مولعة بذكرك ودعائك مثل شاك الدعائي يتلا كروتين ما فهم عظمة هذه المعاني قال لك أفهمكم عظمة هذه المعاني خل ندعو بعكس هذه المعاني اللهم اجعل نفسي مثلا ساخطة على قضائك مفارقة لأوليائك مبغضة لأوليائك مثلا إلى آخر الدعاء وهكذا كارهة لذكرك ودعاء فرجفنا بيها تمام ليلة إذا بقدر رجفتك من عكس هذه المعاني كنت تفهم عظمة هذه المعاني التي تدعو بها فشاهدنا أنت من تسمي روحك مطعم المفاطية ما عارف فضاحة هذا العنوان بس لو كان مطعمك مطعم الصائمين بجد تنكر أنك مطعم الصائمين فبجد سرورك بعنوان مطعم الصائمين كنت تفهم قبع مطعم المفاطية وغيرها طبعا فإذا هذا فتح المطعم حرام والأجور العمل الذي تدفع في هذا المطعم حرام وبذل المال لكي يفوز بهذا الشرف تدري هو شرف واحد يعطى في المدينة أن يفتح مطعم المفاطية فيتنافسون ببذل المال ليحصل هو على هذا الجنة مع الأسف وهذه التعاسة هذا بذل المال حرام يعني بذله لمحرم هاي أظن أن تقول أكو معذورين معذورين خليها كلها خبزة هي كلها السفرية بشغلتها ويرجع ما تكون تفتح لمطعم مفاطية هذا انتهاك علني صارخ في شهر رمضان. النقطة مثلا السابعة التي يمكن قضية بعض العوائل تتفنن في موائد الإفطار بعد طرف زائد إنما شرع الصوم لكي تذكر الفقير لكي تأتي في طعامك أما 10-15 سنة من الطعام مثلا في شهر رمضان ما لهذا شرع لك وهذا راح تفقد شهر رمضان روحه وهيبته. فإحنا ما رجل سلمة الإمام علي عليه السلام نقرأ في حديث مقتله من قدمت لبنته إفطاره وإيش كان إفطاره أرف من الشعير وملح ولبن أزيد من أخوماتها فأقول لها أتريدين أن يطول موقف أبيك بين يدي الله علي من يا بليشكم قال تجمعين أدامين في طبق واحد من هم الأدامين ملح ولبن قال لهم ارفعي أحد الأدامين أرادت أن ترفع اللبن الملح قال لا ارفعي اللبن فما قلنا مثل مثل علي بن أبي طالب ويقول لا تقدر أن تسروا مثلي لكن عينيه بوراء واشتياد وعفتهم السلام فما ينبغي أن تكون المائدة تحوي كذا سنة من الطعام مثلا شيء واحد من هالأصناف يحسب قيمته قد يتصدق على عائلة مؤمنة محتاجة وما أكثرهم في هذا المجتمع. والنقطة الثانية اللي أيضا أشرنا إليها قبل قليل نضوها هي اجتماع العوائل حول البرامج الفاسدة الخليعة التي تعرض والتي تزداد سوءا بعض البرامج الرمضانية الخاصة التي تكون بمناسبة هذا الشهر الشريف. فهي أيضا شيء يجب أن نلتفت إليه. لكم أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر الشريف من أن يعيننا على صيامه وقيامه وتلاوة كتابه. ولا تنسونا من دعائكم كما لا ننساكم إن شاء الله من دعائكم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.